الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس السته من صحيح البخاري والثاني من كتاب الأذان. قال رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. هذا في حالة الحروب وفي شأن الإمام والجماعة، وإلا فإن الدماء محقونة سواء دم المسلم أو دم الذمي أو دم المستأمن. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يعني لم يهجم عليهم إلا بعد الصباح، وإلا هو قد غزا وكيف سينظر وهو في المدينة. لكن المعنى إذا غزا بنا قوما، أي ذهب لغزوهم وهم في شقة بعيدة وقرب منهم، لم يكن يغزو بنا أي يأتيهم حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم علم أنهم مسلمون، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم لعدم إسلامهم أو لعدم قيامهم بالشعيرة. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث جواز قتال الإمام لمن منع الشعيرة، لا سيما إذا تمال عليها قوم. قال: فخرجنا إلى خيبر سنة 6 من الهجرة. قال: فانتهينا إليهم ليلا، يعني قربوا من المنطقة في الليل، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب ركبت خلف أبي طلحة لأنه كان ربيبه، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم القرب بينهم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، خرجوا لقصد العمل، فوجدوا الصحابة مع نبيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، أي هذا محمد والله، محمد والخميس أي والجيش. قال: فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، أي لحقهم الذل والهوان بقوة أهل الإسلام. وهذا كان في الزمن القديم حين استقام المسلمون على دينهم ورفعوا راية إسلامهم، وأما في هذه الأزمنة المتأخرة فقد ضعفوا، والله المستعان. الحديث أخرجه مسلم. والمقتل المراد به يعني الشيء الذي يحمل فيه إما التراب وإما كذلك التبن وإما أن يوضع فيه الفواكه ونحو ذلك. والمسحة المجرفة من حديد وغيره التي يحرك بها الأرض. والخميس الجيش تقدم. باب ما يقول، يعني هذا الحديث دليل على الإغارة بدون بلاغ، لا هو يشعر أنه قد بلغهم الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا علم أنه قد بلغتهم الدعوة أغار وإلا أمسك، هذا هو الأصل، سيأتي بيان إن شاء الله في موطنه. باب ما يقول إذا سمع المنادي، أي ما يقول السامع. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. خرجه مسلم. وهذا القول يجتمع فيه الرجال والنساء وكل من يسمع سواء كان مقيما أو كان ضاعنا، وهذا على الاستحباب لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار. وبالسند المتصل: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو التيمي قال: حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين يوما فقال مثله إلى قوله، يعني قال مثل قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله. لأنه بعد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وقال فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى: وحدثني بعض أخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. هذا قد جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه: إذا سمعتم المؤذن، أنا إذا سمع الأذان قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، جبت له الجنة ونحو ذلك الحديث بمعنى. فهنا صورته ماذا؟ فيه مبهم، حديث معاوية هنا فيه مبهم بين يحيى ومن حدثه به، إلا أنه يغني عنهما في الصحيح. قال رحمه الله: باب الدعاء عند النداء أي بعده، لأن هذا من مواطن الدعاء كما في النسائي عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال أبو سند متصل: حدثنا علي بن عياش وهو الرقام، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. علي بن عياش الألهاني الحمصي، إذن الرقام ليس هو. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي رب الدعوة إلى الصلاة وإلى الإيمان وإلى الإسلام، دعوة تامة كاملة، كلمات الله الشرعيات المباركات والصلاة القائمة، رب هذه الصلاة التي ستقام، آت محمدا الوسيلة، درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هو، والفضيلة كذلك وصف لهذه الدرجة، وابعثه مقاما محمودا وهو الشفاعة العظمى، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن فسرها بالجلوس على العرش لم يستقم تفسيره الذي وعدته للآية المذكورة، حلت له شفاعة يوم القيامة، أي الشفاعة فيما دون الشفاعة العظمى. أما الشفاعة العظمى فهي عامة للجميع، والحديث قد تكلم فيه بعضهم، والصحيح ثبوته. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي صلاة، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لعبد، لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فهو دليل على فضل الدعاء عند النداء، وأفضله هذه الأدعية العظيمة. باب الاستهام في الأذان، هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن معتمد، أو وقعوا في منطقة ليس ثمة مؤذن وكل يحب أن يؤذن، أما إذا كان قد رتب الوضع فالمؤذن هو المنصب لذلك الأمر. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، ذكره على صيغة التمريض، اختلفوا في الأذان كل يريد أن يؤذن فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأيهم كانت القرعة عليه كان هو المؤذن. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح ذكوان. سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني، قتلته الحروراء يوم قديد، له 28 حديثا صحيحا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس أي أهل الإسلام ما في النداء أي الأذان والصف الأول أي لمن سبق إليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا في حال التزاحم، وإلا فالأصل من سبق إلى مباح فهو أحق به. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، المراد بالتهجير هنا التبكير إلى الصلاة، فيدخل فيه أي صلاة حتى صلاة الليل. ولو يعلمون ما في العتمة العشاء وما جاء عن النهي عن تسميتها فهو على الكراهة لا على التحريم. والصبح لا أتوهم ولو حبوا لعظيم فضلهما وعلو منزلتهما، ولكن الله المستعان كثير من الناس يجهلون هذه الأحكام فيفوتهم الخير العظيم، لا سيما من ضعف إيمانه وقلت استقامته في أزمنتنا هذه المتأخرة. وأما في الزمن الماضي كان لا يتخلف عن الصلاة إلا معلوم النفاق أو من كان معذورا بمرض ونحوه، والله المستعان كم قد هجرت من المساجد وضيعت من الصلوات، وأصبح غشيان المسجد إنما هو لأناس مخصوصين، وأكثر من يصلي يصلي في بيته، هذا إذا صلى، وأكثر الناس ربما لا يصلي بعضهم حتى في بيته. فلا يجوز الصلاة في البيت لمقيم إلا إذا كان امرأة أو كان معذورا بعذر شرعي وإلا فالأصل والواجب والمتعين حضور الصلوات المكتوبات في الأوقات المعلومات المتعينات. وكثير منا إذا تكلم عن مشابهة الرجال للنساء وذم ذلك يتكلم في مسألة ما يتعلق باللباس، بينما تارك الصلاة متشبه بالمرأة الحائض، والمتخلف عن الصلاة بدون عذر في المسجد متشبه بالمرأة الغير حائضة. في أحكام غير هذه يتشبهون بالنساء، صلى الله عليه وسلم والعافية.